بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم الرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. من هذه المنازل المنزل الواسع الذي هو ما بين الموت ويوم القيامة، وهو ما يعبر عنه بعالم البرزخ، وهو عالم الروح، ولكنها ليست كالروح التي في أبداننا نحن، لأن العالم كما يقسم ذلك الفلاسفة ويفهم أيضا من إشارات الروايات أنه على ثلاثة أنواع: في عالم المادة، وفي عالم التجرد، وفي عالم المثال. عالم المادة هو ما نعهده، ما نعرفه، هذا ما نعهده كله: الأرض، الكواكب، بدن الإنسان، كله في عالم المادة. في عالم التجرد، وهو عبارة عن العالم الذي لا يمت إلى المادة بصلة. المادة تحتاج إلى مكان، المادة تحتاج إلى زمان، المادة عادة بحسب ما نراه ويقع في محسوساتنا منه يحتاج إلى حيز له أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق. في عالم آخر هو عالم مجرد، مجرد من المادة، ليس ماديا وليس له أي أثر من آثار المادة. من أمثلة عالم التجرد الملائكة. الملائكة مجردات، الملائكة ليس يحدها زمن محدد، مكان محدد. يعني البعض يسأل كيف يقبض ملك الموت على أكثر من شخص في نفس الوقت. هنا يمكن أن يتحدث عن الرسل، عن الملائكة الرسل، ولكن بالأصل على المستوى الفلسفي والعقلي الملك مجرد، الملك خارج من هذا الإطار الضيق الذي نحن فيه في تأطير الزمان وتأطير المكان. هذا عالم التجرد. يوجد عالم وسطي يسمى بعالم المثال. عالم المثال هو ليس ماديا ولكن له أثر المادة، له بعض آثار المادة. يعني مثلا من قبيل توضيح الفكرة، الإنسان هلأ له بدن، هذا البدن الجسم هو عالم المادة، ولكن من الواضح أن الذي يحرك الإنسان هو عبارة عن قوة فيه هي التي تحركه. هذه القوة هي التي إذا أراد الإنسان مثلا أن يقرأ شيئا، يطلع على شيء، يحتاج إلى العين كي يطلع عليها، إلى الأذن كي يسمع، إلى الأنف كي يشم. يعني الإدراك يكون بواسطة هذه المادة، ولكن هذه القوة الداخلية، هذه القوة ليست مادية. وقد تحدثت سابقا أن الإنسان كما أثبت العلم الحديث تتغير خلاياه. البعض يقول كل 7 سنوات خلايا الإنسان تتغير، يعني عمره 70 سنة بتكون خلاياه تغيرت 10 مرات. يعني إيده غير، وقدمه غير، وجلده غير. طيب ما هو الموجود الذي يعبر عن حقيقة الإنسان والذي من خلاله هذا ابن 70 أول ما ولد كنا نناديه بأحمد، والآن ما زلنا نناديه بأحمد، وما زلنا نحدثه عن ذكريات قديمة مع أن بدنه قد تغير 10 مرات؟ لأن في داخل الإنسان قوة أساسية هي التي تعبر عن حقيقة الإنسانية. هذه القوة هي قوة مجردة، بس هذه القوة وهي في الجسد لها شيء من آثار المادة، تتحرك بواسطة المادة، تدرك بواسطة المادة، يعني لها علاقة بالمادة، بخلاف الملائكة. الملائكة ما عندها علاقة بالمادة، بينما النفس الإنسانية لها علاقة بالمادة. طيب هذه النفس الإنسانية هي نفس لها علاقة بالمادة، حينما يأتي ملك الموت ويخرج الإنسان تنفصل الروح عن البدن. ويقول ثلة من العلماء بأن هذه الحقيقة الإنسانية حينما تكون مع الجسد تسمى نفسا، وحينما تنفصل تسمى روحا. فالروح هي نفس النفس، ولكن مع الجسد تسمى بالنفس، ومن دون الجسد تسمى بالروح، لأنها تجردت عنه التجرد الكامل في البداية. طيب بعد ما يشيع الإنسان ويوضع في قبره، طيب وحشة قبر، ضغطة قبر، مساءلة منكر ونكير، ذكرت البارحة أن الإنسان يبقى في عالم البرزخ. عالم البرزخ هو عالم حياة، وهو عالم حياة لكل الناس كما ذكرت. الإنسان حينما يبقى في عالم البرزخ، من هو الذي يبقى في عالم البرزخ؟ الروح المجردة، هذه الروح مع البدن يعني نفس، ولا شيء آخر؟ النصوص الدينية تتحدث عن شيء آخر، تتحدث بأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الروح في قالب مثالي، لأن العالم الوسطي بين عالم المادة وعالم التجرد يسمى عالم المثال. وعالم المثال هو عبارة عن العالم المجرد الذي له ارتباط بالمادة. فالله سبحانه وتعالى يجعل روح الإنسان في قالب مثالي، في بدن مثالي. السلام عليكم وعلى أجسامكم وعلى أجسادكم. في جسد، في جسم، في جسد. الآن الروح تتحرك من خلال تجسده في جسم مثالي، في جسم برزخي. هذا الجسم البرزخي يعطي لهذه الروح آثارا، مثل الوجود في مكان، مثل التحرك. وسيأتي الحديث عن زيارة الأهل. يعني الروح ليست مجردة مثل الملأ، وإنما في قالب مثالي يعطيها نوعا من الآثار التي لها ارتباط بالمادة. هذا البدن المثالي الذي تحدثت عنه دلت عليه نصوص، منها صحيحة السند. إذا واحد يحكي بالسند، ورد في صحيحة أبي ولاد الحناط عن الإمام الصادق عليه السلام: قلت له: جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش. هاي من الحكايات وقتها. فقال عليه السلام: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة الطير، ولكن في أبدان كأبدانهم، في أبدان كأبدانهم. هذه إشارة إلى البدن البرزخي. في معتبرة أبي بصير، رواية أيضا معتبرة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إننا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طيور خضر ترعى في الجنة. ظهر الحكاية كانت منتشرة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. فقال عليه السلام: لا، ما هي في حواصل طير؟ قلت: فأين هي؟ قال: في روضة كهيئة الأجساد في الجنة، كهيئة الأجساد. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا في الجنة يعني في جنة البرزخ، مش الجنة الخلود. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا قبضه الله صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، في قالب كقالبه في الدنيا، بيشبهه. فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. يعني هذا القالب البرزخي، هذا القالب بيشبه البدن، يعني فيه الملامح نوعا ما يعرف من خلالها الإنسان. لذلك إذا جاء أحدهم بيسألوه: وين فلان؟ إذا قال لهم مات بيقولوا: هلأ، ليه؟ إذا كانوا من أهل الجنة بيعرفوا أنه من أهل الجنة، كان إجل عنهم. فإذا قال لهم بعده حي فإنهم ينتظرون يستبشرون لعله يأتي. هذا القالب لهذه الروح أين يكون في عالم البرزخ؟ في البرزخ يوجد جنة ويوجد جهنم، يوجد جنة ويوجد نار، وكثير من الناس تختلط عليهم الأمور في الروايات. لما يقروا الروايات بيفكروا أنه هذه الروايات عم تتحدث عن جنة الخلود، مثل روايات النبي صلى الله عليه وآله، بعض الروايات بتتحدث عن الناس الذين يعذبون في رحلة المعراج، في رحلة الإسراء والمعراج. في رحلة الإسراء والمعراج النبي يتحدث أنه في ناس عم يتعذبوا. طيب شو ناس عم يتعذبوا؟ واحد بيسأل طيب الجنة والنار، نحن نفهم أنه بعد يوم القيامة الناس بيدخلوا على الجنة والنار، كيف عم يتعذبوا؟ عم يحكي النبي صلى الله عليه وآله عن نار البرزخ، عم يحكي عن المشهد البرزخي مش عن المشهد نار الخلود. ورد أن للبرزخ جنة، وبما أن هذا القالب المثالي يجعل الإنسان نوع من الحيز، يعني في مكان، يعني مش بس روح مجردة، في مكان. أين هو هذا المكان؟ الرواية تحدثت أن جنة البرزخ هي عبارة عن وادي السلام الذي يقال له الغري في النجف الأشرف في جوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بوادي السلام وإنها لبقعة في جنة عدن. وقد ورد أن أحدهم قال لإمام الصادق عليه السلام إن أخي ببغداد، لأن الصادق وين كان؟ بالمدينة. إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها، غريب عن المدينة. فأجابه عليه السلام ما تبالي حيثما مات، أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض ولا غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. فسأله وأين وادي السلام؟ قال عليه السلام ظهر الكوفة. قال عليه السلام أو إذا على أساس المكان ظهر الكوفة، يعني هو في ظهر الكوفة. أما إنني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون في وادي السلام. جاء بالأخبار أنه هذه البقعة فيها الكثير من الأنبياء، فيها مئات الأنبياء، فيها الكثير من الأوصياء. ومن الواضح أن من هؤلاء الأنبياء الذين فيها آدم ونوح وهود وصالح. إحنا كيف نزور الإمام علي عليه السلام؟ السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. وقد ورد عن المفضل بن المفضل الجعفي أنه دخل على الإمام الصادق عليه السلام وقال له إني أشتاق إلى الغري، غري يعني النجف. قال فما شوقك إليه؟ فقلت له إني أحب أن أزور أمير المؤمنين عليه السلام. فقال فما شوقك إليه؟ فقلت إني أحب أن أزور أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له هل تعرف فضل زيارته؟ فقلت لا يا ابن رسول الله إلا أن تعرفني ذلك. هلا المفضل مش معناته أنه أو المفضل مش معناته أنه بيعرف، ولكن يريد أن يسمع من الإمام لعل الذي يسمعه غير ما يعرفه من الفضل. فقال عليه السلام إذا أردت أن تزور قبر أمير المؤمنين عليه السلام فاعلم أنك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسد علي بن أبي طالب. هلا سألوا، لأنه المفضل كان عالم، سألوا أنه ورد بالروايات أنه آدم دفن في مكة في البيت الحرام، وكان هناك كل قصة الحج في مكة. فأجابه الإمام الصادق عليه السلام مؤكدا له أنه صحيح كان قد دفن هنا، ولكن نبي نوح عليه السلام وقت الطوفان أمره الله سبحانه وتعالى أن يأتي جثمان آدم ويأتي به إلى الغري إلى النجف، فنقله نوح بعد الطوفان وأتى به إلى الغري. وتحدث الإمام الصادق عليه السلام عن مكانة النجف وقال له بعد ذلك: والله ما سكن فيه بعد أبوي الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين علي عليه السلام. وإذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنك زائر الأنبياء الأولين ومحمدا خاتم النبيين وعليا سيد المرسلين. وقد جاء في التهذيب عن الإمام علي عليه السلام أنه حينما ضربه ابن ملجم قال لهم: فإذا مت فادفنوني في هذا الظهر، ظهر الكوفة النجف. والإمام علي كان في حياته كان كثير الاهتمام بالغري بالنجف. يروى أنه اشترى مساحة واسعة هناك، ما كانت مدينة مسكونة، كان ظهر الكوفة، وورد أنه كان يزورها. الأصبغ بن نباتة حدثنا مرة إن أمير المؤمنين خرج من الكوفة ومر حتى أتى الغري النجف فجازه، فلحقناه وهو مستوطن على الأرض بجسده، يعني مش فارش شيء، ليس تحته ثوب. فقال له قنبر رضوان الله تعالى عليه خادم أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، ألا أبسط ثوبي تحتك؟ قال: لا، هل هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه؟ الأصبغ قال الإمام علي عليه السلام: لتربة مؤمن قد عرفناها، كانت أو تكون مقبر، يا هي تربة مؤمن حاليا مدفون فيها واحد، يا بعدين بيندفن فيها. بس في كلمة قال: أو مزاحمته في مجلسه. سأله: فما مزاحمته في مجلسه؟ فقال عليه السلام: يا ابن نباتة، لو كشف لكم لرأيتم أرواح المؤمنين في هذا الظهر حلقا يتزاورون ويتحدثون إن في هذا الظهر روح كل مؤمن. وكان الإمام علي عليه السلام كما ورد في بعض الروايات مرة نظر إلى الكوفة، إلى ظهرها، إلى النجف، وقال: ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل قبري بها. بل ورد في بعض الروايات أن الإمام علي عليه السلام ذات يوم أراد أن يخلو بنفسه فذهب إلى الغريب، فإذا برجل قد أقبل من البرية راكبا على ناقته وقدامه جنازة. الإمام علي عليه السلام شاف الرجل جايب جنازة للنجف للغريب، لما وصل إليه سلم عليه، رد الأمير عليه السلام، قال له: من أين؟ قال: من اليمن. هذا اليمن تعرفوا أن الإمام علي عليه السلام سكن فيها فترة طويلة، كان قاضي اليمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك أهل اليمن هم من محبي ومن موالي أهل البيت عليهم السلام قديما، لذلك أهل جبل عامل أكثرهم من اليمن، أكثرهم من تلك المناطق الموالية لأمير المؤمنين عليه السلام من قديم زمن. قال: من اليمن. سأله: وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: جنازة أبي لأدفنها في هذه الأرض. سأله إنه ليش بدك تدفنها بهذه الأرض؟ قال: أوصى إلي بذلك وقال: إنه يدفن هناك رجل، مش دفن هناك رجل، يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيع ومضر، يعني قبيلتان كبيرتان. فقال عليه السلام: أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لا. قال: أنا والله ذلك الرجل. لطيف ما ورد بين العلامتين الكبيرتين النراقي رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه والعلامة بحر العلوم. هلا الملا النراقي كان يسكن بعيدا عن النجف. العلامة بحر العلوم كان من سكان النجف، فبعت له قصيدة العلامة النراق لبحر العلوم يغلطه فيها على أنه في النجف، على أنه في جوار الإمام علي عليه السلام. شو بيقول له فيه؟ ألا قل لسكان أرض الغريب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاشا وأنتم ورود. يتحدث عن أنه أهل النجف هم ورود على الماء، على ماء أمير المؤمنين، ونحن عطاشا لأننا بعيدون عن النجف. فرد عليه العلامة بحر العلوم: ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود، لك الفضل من غائب شاهد على حاضر غائب بالصدود، فنحن على الماء نشكو الظما وفزتم على بعدكم بالورود. مش وارد عندنا من أحب عمل قوم شاركهم؟ أنه ذاك لما يحمل هذه الروحية، روحية أن الذي في النجف يرد من منبع أمير المؤمنين، هو الذي يكون صاحب الري الحقيقي. هذا كله في جنة البرزخ، وفي البرزخ نار جهنم، وأيضا لها حيز مكاني كما ذكرت في القالب المثالي. وقد ورد أن ملك أو ملك الروم سأل الإمام الحسن بن علي سلام الله تعالى عليه عن أرواح الكفار أين تجتمع، فأجاب عليه السلام: تجتمع في وادي حضرموت وراء مدينة اليمن. وهذه فيها روايات كثيرة، أنه جهنم البرزخ في حضرموت وراء اليمن في وادي برهوت شر بئر عن أمير المؤمنين عليه السلام، في النار برهوت وهو الذي فيه أرواح الكفار، شر ماء على وجه الأرض ماء برهوت وهو الذي بحضرموت يرد هام الكفار. هام الكفار فسرت بالأبدان المثالية، الهام هو البدن المثالي. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن عدونا إذا توفي صارت روحه إلى وادي برهوت فأخلدت في عذابه وأطعمت من زقومه وسقيت من حميمه، فاستعيذوا بالله من ذلك الوادي. نعوذ بالله تعالى. أهل البرزخ هكذا وضعهم، أهل البرزخ قسم منهم في جنة البرزخ، قسم منهم في جهنم البرزخ، وقسم منهم في قبورهم يتحدث عنهم البارحة الذين يلهى عنهم. ولكن هؤلاء الذين في الجنة أو في جهنم ورد أنه يوجد نوع من التفاعل بينهم وبينهم، بس هذا التفاعل نحن لا نشعر به. هذا التفاعل لا أقصد منه أن الواحد فيه يتصل فيهم من أهل الدنيا، هذه المسألة تحتاج إلى بحث على حدة، ولكن هم من الممكن أن يتصلون، أن يزورون. يستفاد من العديد من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أن أهل البرزخ في قوالبهم المثالية يزورون أهلهم، وإن كنا لا نحس بذلك. ورد في رواية صحيحة السند، أنا عم بذكر بس هلا السند، إنه هو مسائل شوي حساسة بالواحد إنه ما جايبينها. هذه رواية صحيحة السند، صحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ويستر عنه ما يكره، لأن هو بجنة البرزخ الله سبحانه وتعالى ما بده يزعجه. إذا في شيء يعني إذا أردنا أن نفرح أمواتنا علينا أن لا نعصي ربنا، لأنهم يفرحون حينما يأتون ويرون الحسنات. وإن الكافر ليزور أو ليزور أهله فيرى ما يكره ويستر عنه ما يحب، لأنه في عذاب. وقد ورد أن زيارة أهل البرزخ بحسب موقع الإنسان الكمالي في ذلك العالم، بحسب مرتبته. إسحاق بن عمار: قلت لأبي الحسن أي الإمام القاسم عليه السلام: يزور المؤمن أهله؟ قال: نعم. قال: في كم زيارة؟ بعد كل كم يوم بيزورهم. قال على قدر فضائلهم، منهم من يزور في كل يوم، ومنهم من يزور في كل يومين، ومنهم من يزور في كل 3 أيام، إلى أن قال أدناهم منزلة للمؤمنين يزور كل جمعة، كل جمعة يزور مرة. وقد ورد في بعض الروايات أن زيارتهم عند زوال الشمس، ما من مؤمن ولا كافر إلا وهو يأتي أهله عند زوال الشمس، فإذا رأى أهله يعملون الصالحات حمد الله على ذلك، وإذا رأى الكافر أهله يعملون الصالحات كانت عليه حسرة، جعله الله من الذين يعملون بالصالحات، والحمد لله رب العالمين.